يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية، وفي هذا المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما مر معنا في اللقاءات الماضية، دراستنا في هذا المستوى للشمائل المحمدية من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الظاهرة وأخلاقه الباطنة وهديه عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء الأخير من هذه اللقاءات العلمية المباركة في هذا المستوى الثاني، نتحدث عن أمر عظيم وعن أمر جلل، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون، ولذلك ذلك العالم المالكي ابن العرب المالكي رحمه الله لما كتب كتابه العواصم من القواصم، جعل أول قاصمة هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا الأمر، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، هي سنة الله عز وجل في البشرية جمعاء حتى في الأنبياء والمرسلين. فأنزل الله سبحانه وتعالى له قرآن يتلى في كثير من مواطن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، كلف برسالة يؤديها، ثم بعد ذلك يلحق بالرفيق الأعلى. فكان من جملة الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه حقيقة، هذه حقيقة لا يمكن تخلفها. إنك ميت، أي إنك يا محمد ميت، وإنهم ميتون، وستبعثون، ثم إنكم تبعثون، ثم إنكم عند ربكم تختصمون، وسيقضي الله عز وجل بينكم في يوم الجزاء والحساب. وكذلك كانت هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى هذا الحدث العظيم غير هذه الآية الصريحة. كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ما يردد: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأوصى معاذ لما أرسله إلى اليمن: لعلك أن تمر بمسجدي فلا تلقاني، لعلك أن تمر بقبري ولا تلقاني. فبكى معاذ تخشعا وحزنا وألما على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي رسالة أن معاذ الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سيعود ولن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة. أيضا لما حج بالناس حجة الوداع كان في خطبته يشير إلى هذا المعنى: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا مؤشر على قرب أجله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يسأل الناس: إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فكان يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، وينكتها على الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا مؤشر لذلك نزول قول الله عز وجل في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتمال النعمة، تمام النعمة، كمال الدين، رضا الله عز وجل عن هذا الدين لهذه الأمة ليكون الدين الخاتم. هذا مؤشر أيضا لقرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كان من أواخر ما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إقبال الناس على الدين وعلى الإسلام بعد الغلبة والنصر والفتح المبين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له مجلس استشاري لكبار الصحابة ومجلس للبدريين، وكان من جملة من يدخل، وكان شابا صغيرا، يدخل ابن عباس. فكان الأشياخ يعني يتساءلون يعني عن سر إدخال هذا الفتى مع كبار الصحابة وأشياخ المسلمين وكبراءهم. فسأل عمر قال: ما تقولون في هذه الآيات في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فبدأ الناس يتكلمون أنه إذا فتح الله على عبده مكة ونزل النصر أمره الله ربه بالاستغفار والتوبة. فسمع منهم، فلما انتهوا قال لابن عباس: حتى يبين لهم مكانة هذا الشاب وعلمه ورجاحة ذهنه، قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: إني أقول غير ذلك. قال: وما تقول؟ قال: إني أقول أن هذا إعلان وإعلام من الله عز وجل لنبيه بدنو أجله، أنك قد أديت الرسالة وأكملت المهمة وجاء النصر وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فاستعد للقاء ربك بالتوبة والاستغفار وكثرة اللجوء إليه سبحانه وتعالى. قال عمر: والله لا أعرف غير ذلك. فأبان لهم يعني مكانة ابن عباس العلمية وما يستحقه من أن يكون مستشارا لعمر رضي الله تعالى عنه. فهذه كلها مقدمات ومؤشرات تدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في عمره عاش 40 سنة قبل النبوة، فلما بلغ 40 أكرمه الله تبارك وتعالى بالوحي والنبوة والرسالة. ثم إنه دعا في مكة 13 سنة، هذه 53 سنة. ثم هاجر إلى المدينة ودعا بها 10 سنوات، هذه 63 سنة. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في عمره المبارك عن 63 سنة. فاصل ونواصل الحديث عن هذا الأمر الجلل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة وشهدها وشهد دفنها، ثم عاد إلى بيته فأصابه صداع شديد، وكان هذا بداية المرض. أصابه صداع شديد حتى كان يعصب رأسه يربطه ويقول ورأساه. وقد دخل على عائشة وهي تقول كانت مصابة بشيء في رأسها من الصداع، وكانت تقول ورأساه، قال أنا والله ورأساه، من شدة الألم الذي كان يجده. ثم أصابته الحمى صلى الله عليه وسلم حتى كان يغشى عليه ويغمى عليه، وكانت تصب عليه القرب من الآبار المختلفة بالماء البارد 3 مرات، يقوم ويغمى عليه ويرش بالماء صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ومكانته، وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحامل على نفسه في يوم من الأيام وخرج للناس، وكأنه مثل الذي يعتذر منهم ويقول: ما من لأحد علينا يد إلا قد أديناها إليه، إلا أبا بكر فإن له علينا يد الله يكافئه بها. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لله الفضل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، فإن صاحبكم خليل الله، يقصد نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب من الناس القصاص: أيها الناس، من أخذت له مالا فهذا مالي. حاشا صلى الله عليه وسلم، ما أخذ مال أحد. وقال: من ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، يعني يريد أن يتخفف عليه الصلاة والسلام. من الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ظالما له؟ حاشاه، كان أرأف الناس وأرحم الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وبكى الناس. فقال واحد من الصحابة: استثمر هذا الموقف، لي عليك دين يا رسول الله. ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد أنه أن يريد أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق فعجبنا، وكان أعقلنا وأعلمنا. لما بكى قال فعرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدا خيره الله بين لقاء الله وبين الدنيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله عز وجل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، يعني اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف من جمالها وبهائها ونضرتها، والناس خلف أبا بكر يصلون في صلاة الصبح، فكاد الناس أن يضطربوا من شدة فرحهم وابتهاجهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظره إليهم، افتتنوا، كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أن يخرج إليهم فيصلي بهم إماما كما اعتادوا عليه صلى الله عليه وسلم، فرحوا بذلك وكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم: أيها الناس اثبتوا، أن اثبتوا، وأبو بكر يؤمهم في الصلاة رضي الله تعالى عنه، وألقى الستر بعد ذلك إلى آخر النهار توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان تلك آخر نظرة. وقبل أن يسدل الستار صلى الله عليه وسلم تبسم ضاحكا عليه الصلاة والسلام، هذا التبسم تبسم الفرح والسرور بما رأى أن رسالته قد بلغت، وأنه قد أوصل الرسالة كاملة كما طلب الله منه، وأنه يرى أصحابه قائمين بأمر الله، مصطفين خلف واحد منهم، ساجدين، راكعين، معظمين، تالين لكتاب ربهم، يؤدون عبادتهم كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فسره هذا المنظر لأصحابه، ثم أسدل الستار، وكانت هذه آخر نظرة نظرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر تلك اللحظات من حياته صلى الله عليه وسلم: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، لأنه كان يتلقل بين بيوتات أمهات المؤمنين، فطلب أن يمرض، يعني شعرنا برغبته أن يمرض في بيت عائشة فأذل له. فكانت تقول عائشة: كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي، أي في اليوم الذي يكون عندي، وبين سحري ونحري، في هذه المنطقة، النحر هذا هو النحر، والسحر من جهة الصدر جهة الرئتين. قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، وهذا من فضل عائشة ومكانتها، وفي نوبتي أي في يومها، وبين سحري ونحري، شدة القرب أن يضع رأسه على صدرها رضي الله تعالى عنها، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر حياته، أن يغادر هذه الدنيا أن يجتمع ريقي بريقه. وذلك أنه لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة على أخته عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على صدر زوجته في آخر رمقه، فنظر ولا يستطيع الكلام من شدة الألم وسكرات الموت، فنظر فإذا عبد الرحمن معه سواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فعرفت عائشة من نظرة حبيبها صلى الله عليه وسلم أنه يريد السواك، قالت: تريده؟ فأشار أن نعم برأسه، فأخذته فقضمته، يعني مزقته بفمها فقضمته شيئا جديدا حتى يكون شيئا جديدا، سواكا جديدا، ثم مضغته، لينته ورطبته له، ثم قدمته له صلى الله عليه وسلم ليستاك، فاستاك به كأحسن ما يكون السواك. فذلك قولها: فكان آخر ما اختلط أن جمع الله بين ريقي وريقه، كما في رواية البخاري. وهذا الحديث حقيقة فيه إشارة واضحة جدا لمكانة عائشة رضي الله عنها، وما خصها الله عز وجل به من أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وعلى فراشه الذي في بيتها وفي نوبتها في اليوم الذي يكون عندها، وأن يموت واضعا رأسه بين سحرها ونحرها، وأن يجمع الله في آخر حياته بين ريقه وريقها. تقول عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح أي إناء فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم يدخل يده في الإناء في هذا الماء ثم يمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم يقول: لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ويدخل يده في الإناء ويمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم قال، يعني يطرح خميصة على وجهه يغطي بها وجهه، فإذا اغتم كشف هذه الخميصة وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي كأنه يحذر أمته ألا يصنعوا ما صنعوا هؤلاء أهل الكتاب الذين حلت عليهم اللعنة. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كأنه يحذر مما صنع أولئك. وفي تشديد الموت على الأنبياء فوائد. الفائدة الأولى أن أشد الناس بلاء الأنبياء حتى يعظم أجرهم ويرتفع قدرهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، ليعرف الخلق مقدار هذا الموت وشدته وسكرته، وأن هذه اللحظات سيعيشها كل مخلوق حتى يغادر هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يلحقنا بالرفيق الأعلى وهو راض عنا سبحانه وتعالى.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من حياته، كان شفيقا بهذه الأمة، حريصا عليها، رؤوفا بها، رحيما بها، يريد لها الخير عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. كان من جملة الوصايا نهيه عن اتخاذ قبره مسجدا، كما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ومن المنكرات التي قد يفعلها كثير من الناس الصلاة على القبر، يعني الصلاة للقبر يقصد ذلك، وأحيانا التوجه إلى القبر بالدعاء، وإن كان المطلوب أن يتوجه الإنسان بدعائه إلى ربه عز وجل، يتوجه إلى القبلة ويدعو الله، وتشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، لكن بدون التمسح، فإن هذا التمسح بهذه الحجرة لا يجوز، وهذا من البدع. والتوجه للقبر بالدعاء لا يجوز إن كان يقصد ذلك، وسؤال يعني ما يفعله بعض الناس التوجه إلى القبلة وسؤال الله سبحانه وتعالى، ويشرع الزيارة ويشرع السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الوصايا كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه توصية، هذا يدل على أهميتها وعلى مكانتها، وعلى الأمة أن تعتني بهذه الوصية العظيمة وهي المحافظة على الصلاة وإقامتها، وأيضا وما ملكت أيمانكم. وأوصى بالنساء ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأوصى أيضا بالأنصار خيرا. الأنصار أوصى بهم خيرا، اقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم وتجاوزوا عنهم. وهذا حق والله. يعني يا أخي لو كان لك أي تعامل مع أحد من الأنصار وأبناء الأنصار وأحفاد الأنصار وسلالة الأنصار فأحسن إليك فاقبل إحسانه، وإن أساء فتجاوز عنه واصفح عنه أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان موقف مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم للحياة موقف مؤثر جدا، حتى أن أنس يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقدم أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. ووصف حال الصحابة لما مات رسول الله، يقول أنس والله لو رأيتنا ونحن كالغنم أو كالشياه في الليلة المطيرة الشاتية، حال من الخوف والفزع والقلق والضعف والهوان والحزن والألم لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن بعضهم يعني شك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لعمر، قال والله من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لأضربن عنقه. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب يلقى ربه ثم يعود كما فعل موسى بن عمران. وجاء أبو بكر ودخل إلى بيت ابنته عائشة، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الحجرة وكشف الغطاء عن وجهه فعرف أنه قد مات، فبكى الصديق وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، لا يجمع الله لك موتتين، أما الموت التي متها فقد متها، أو الموت التي كتبت عليك فقد متها. وقبله ثم غطى وجهه ثم خرج إلى الناس وأسكت عمر وقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر فلما قرأها كأني لأول وهلة أسمعها، وهو الذي يحفظها، لكن في حالة الذهول ثبت الله تعالى الصديق، وسقط عمر على ركبتيه جاثيا من هول الصدمة وأنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلفوا في دفنه أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أدفنوه في موضع فراشه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن الذي مات فيه، وهو فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها التي تختص بها، وهي شرقية المسجد في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. ثم أيضا دفن في هذا المكان أيضا أبو بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم. لما دفنوه قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني قد تأثرت كثيرا وحق لها يعني، فما فقدت أنثى ما فقدت فاطمة رضي الله تعالى عنها، كيف وهي وقد فقدت يعني خير البشر، أبوها خير أب وأعظم الرجال وسيد الأنبياء والأصفياء والأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، فبكت وتأثرت كثيرا. ثم قالت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبكى أنس رضي الله تعالى عنه، ولكنه يعلم أن هذه هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة وأمر أمر به أن المسلم إذا مات فإنه يدفن وإنه يلحد له يشرع له اللحد وهي سنة وهي لنا كما في الأثر. فدفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه أرسالا، يعني بدأوا بأهل بيته ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم الصغار، وكلهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمهم أحد، لا يؤمهم أحد، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ما مات حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وإنا لنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه، بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر الصديق وقالت له: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي، يعني لماذا لا أخذ ميراث أبي الذي مات؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة، ولكني، الصديق يقول، أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. أنه ليس لكم حظ فيما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صدقة، أما بالنسبة لكم فحق لكم في بيت مال المسلمين على البيت، حق لكم من النفقة، وأن تعالون وأن تكفلون كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إذن الفاصل الحكم دائما هو شريعة الله، هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال صلى الله عليه وسلم يحكي عن أناس يأتون، قال: من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم. وهذا من شدة حبهم وصدق حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبرز معالم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحنين إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام، وإن من حبه عليه الصلاة والسلام أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، أن نتخذه قدوة وأن نتخذه أسوة لنا، نقتدي على آثاره ونقف أثره صلى الله عليه وآله وسلم. إن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه والدفاع عن سنته والذب عن دينه وسنته، وأن يخدم هذا الدين وأن تنشر هذه السنة وهذه السيرة النبوية العطرة، أن نتدارس سنته صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا وفي جامعاتنا وفي تجمعاتنا، أن ندارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ندرس سيرته، أن نهتدي ونقتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جنتك، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم أحينا في هذه الدنيا على سنته، وابعثنا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا من حوضه ومن يده الشريفة، وارزقنا مرافقته في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.